بيان. اذكر لماذا انزلت آي من القرآن. إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس لهذا أنزلت، ومجالس أتناول فيها أسباب نزول الآيات، تلك الأسباب التي صحت أسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة رضوان الله عليهم. ولا يخفى عليكم أن معرفة سبب نزول الآية الكريمة يجلي كثيرا من معناها من معانيها، وأيضا ألفت النظر إلى أن العبرة بعموم الألفاظ وليست بخصوص الأسباب، إلى بيان سبب نزول قوله تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ذات يوم فقال لهم: يدخل عليكم الآن رجل أزرق ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان. فما لبث أن دخل الرجل وقال: يا محمد، علام تسبني أنت وأصحابك؟ وجعل يحلف ويقسم أيمانا كاذبة. فأنزل الله تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فهذا سبب نزول الآية الكريمة وقد صح إسناده. والآية بلا شك محذرة من الأيمان الكاذبة. والأيمان الكاذبة أقسام، وإجمالا فإن من العلماء من يطلق على اليمين الغموس اليمين الكاذبة التي تغمس صاحبها في النار، وهي مراتب ودرجات. أعلاها اليمين الكاذبة التي يقسمها الشخص بعد صلاة العصر لأكل مال امرئ مسلم بغير حق، ويعظم أمرها إذا كانت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده، ويعظم أمرها ويعظم إذا كانت بعد العصر يوم الجمعة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق. في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وسبق التنويه على أن الأيمان أنواع، منها اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وأشدها لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق، ثم اليمين المنعقدة التي يحلفها الشخص لفعل شيء أو ترك شيء، وهذه تكفر كفارة يمين، واليمين اللغو، ويقول الرجل من غير أن ينعقد قلبه: لا والله وبلا والله. وقد قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قد تقدم أن من العلماء من أدخل في لغو اليمين يمين الناسي، شخص حلف ناسيا وهو لا يذكر وأخطأ في حلفه، لا مؤاخذة عليه ولا كفارة عليه. كذلك يمين المخطئ، إذا أقسم الشخص أن القادم زيد وإذا به عمرو، والمقسم لم يكن يدقق ولم يكن يعرف أن المقبل هو عمرو، فهذه تدخل أيضا في لغو اليمين الذي لا كفارة عليه. هذا عن سبب نزول قوله تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أن رجلا من أهل النفاق أو من أهل الكفر دخل وجعل يحلف أيمانا كاذبة وهو يعلم أنه كاذب في يمينه، يعني يفتعل مشكلة مع رسول الله، يفتعل مشكلة. جاء والرسول جالس مع أصحابه وما شتم، ما شتمه الرسول وهو يعلم تمام العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سبه ولا سبه أحد من الصحابة، ولكنه اختلق اختلاقا ليصطنع مشكلة ويشوش على رسول الله فكرة ويشوش على المسلمين أفكارهم. فيأتيك رجل يقول لما فعلت كذا وكذا وأنت ما فعلت، وهو يعلم تمام العلم أنه كاذب في أيمانه، إنما يفعل ذلك لإثارة القلاقل ولإثارة المشاكل على الناس، وهو يعلم تمام العلم أنه يحلف كاذبا، فذي عقوبته شديدة وغليظة. أما نحن المسلمون والحمد لله فلا نفتعل مشاكل ولا نكذب، الحمد لله. هذا كبيان لكوننا لا نحب إثارة الشر على الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر وأعلمه الله أمر السحر واستخرجه، قالت عائشة: يا رسول الله أفلا نقتلها، يعني نقتل المرأة الساحرة؟ قال: أما وقد شفاني الله عز وجل فإني أكره أن أثير شرا على الناس. فأخذ العلماء من ذلك كراهية إثارة الشر، كراهية إثارة الشر. ولكن هذا المنافق جاء يحلف كاذبا: علام تشتمني يا محمد؟ علام تسبني أنت وأصحابك؟ وهو يعلم أن الرسول ما شتمه وأن الصحابة ما شتموه، ولكنه جاء يفتعل مشكلة. قال تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هذا فلنحذر أشد الحذر من الذين يفتعلون المشاكل. وفي الحديث وسبب النزول بيان لأمر من أمور الغيبة الجائزة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم الآن رجل ينظر بعين شيطان أو بعين شيطان، فيجوز إذن اغتياب الشخص تحذيرا من شره. وفي الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لما رأى رجلا مقبلا قال: بئس أخو العشير. فلما أقبل الرجل ألان له النبي صلى الله عليه وسلم القول. فلما انصرف قالت عائشة: يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم ألنت له القول؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشة. الرسول قال: بئس أخو العشير، ومع ذلك ألان له القول. فالغيبة قد تجوز إذا كانت تحذيرا من شخص، إذا كانت تحذيرا من شخص حتى لا يورط المسلمين في مصائبه وبلاياه. فهذه تكون نصيحة للمسلمين، ليست من الغيبة المذمومة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم الآن رجل ينظر بعين شيطان أو بعين شيطان، والرجل يكره ذلك، لكن تحذيرا منه بين النبي صلى الله عليه وسلم أمره. وفي الحديث: علم من أعلام النبوة ودليل من دلائل النبوة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله أن هذا الرجل سيدخل الآن، أعلمه الله. وهنا قد يطرح سؤال: هل رسول الله يعلم الغيب؟ نقول ابتداء: هناك من أمور الغيب أمور لا يعلمها أحد أبدا إلا الله، كعلم الساعة مثلا، وكما قال تعالى في كتابه الكريم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وتلا الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهذه لا يعلمها أحد إلا الله. ولكن ثم أمور غيبية أخبرنا الله بها أنها ستكون، أخبرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها ستكون. فمن ذلك من الكتاب العزيز: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وقال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذه كلها أمور سوف تحدث وأخبرنا بها. وكذلك أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، وهي لم تحدث الآن ولكن أخبرنا بها. فهذا نوع من أنواع علوم الغيب أعلمنا الله إياه وأعلمنا رسوله بما علمه الله إياه. وثم أمور غيبية اختص الله بها بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال المسيح عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله من قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. فهناك أمور ما حدثت وستحدث وأخبرنا الله بها، إما في كتابه كما ذكر وكما قال تعالى في شأن عيسى عليه السلام ونزوله: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، أي أن عيسى عليه السلام ونزول عيسى عليه السلام من السماء دليل من أدلة القيامة، شرط من أشراط الساعة. إذا نزل عيسى عليه السلام فقد اقترب يوم القيامة، وإنه لعلم أي علامة على اقتراب الساعة، علم للساعة فلا تمترن بها أي فلا تشكن فيها واتبعوني هذا صراط مستقيم. فيمكننا تلخيص أمور الغيب أن هناك أمور من أمور الغيب لا يعلمها أحد قط إلا الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ كما قال تعالى في كتابه الكريم: لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. فهناك أمور غيبية لا يعلمها أحد أبدا، لا نبي ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا الله سبحانه وتعالى والذي يعلمها. وأمور أطلع الله عليها بعض الرسل كما سمعتم في قصة يوسف الصديق: ونبئكم بما لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وعيسى عليه السلام قال: أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيتكم. وعموم الخلق كما قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وأشراط الساعة كقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات، الحديث. وأشراط الساعة الكبرى كالدخان والدابة ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام والخسوف الثلاثة والنار التي تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. هذا، وأسأل الله أن يكتب لنا ولكم التوفيق، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لمن أنزلت آي من القرآن. إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان، قال السنو على السماحة. الذي عندهم نبأ من الرحمن.